بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدين الحق يقتضي أن الدين فيه حق وباطل. نعم، فالأديان نوعان، دين حق ودين باطل، والحق واحد وكل ما سواه باطل، على حد قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسله، وآخر ذلك ما بعث الله به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مكلف أن يتبع الدين الحق ويعرض عن كل ما سواه. نعم. قال الشيخ:
أحسن الله إليكم. شيخنا، الدرس الماضي أنتم طلبتم مراجعة قول الشيخ: وجعل الشجر يسلم عليه إذا مر به، وجعل الحيوان يشهد له بالرسالة بصوت يسمعه الناس فيقول: أشهد أنك رسول الله.
كنا نراجع يعني في هذا، راجعتهم؟
نعم شيخنا، أحد الأخوة المحققين جزاه الله خير يعني كتب في هذا.
فاقرأ عبارة الشيخ أولاً. نعم. ثم اقرأ التعليق.
نعم. قال الشيخ رحمه الله:
ارفع صوتك.
نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكما شق القمر لخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الشجر يسلم عليه إذا مر به، وجعل الحيوان يشهد له بالرسالة بصوت يسمعه الناس فيقول: أشهد أنك رسول الله. شيخنا، أنتم سألتم على قولي أشهد أنك رسول الله، أي الحيوان الذي يقول هذا؟
نعم.
شيخنا، أقرأ لكم فقط الآن الحديث، أصله في المسند، أقرأ لكم يعني الإسناد كله.
أقرأ.
نعم. هو أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عدى الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده.
هذا يستشهد به بعض أهل العلم إلى بعض ما وجد في هذا العصر من الوسائل التي يعني تستنطق وتسجل. هذا من آيات الله التي يجعلها تصديقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فتكون علما من أعلام النبوة. نعم.
شيخنا، الحديث أيضا يعني في غير كتاب، يعني هو في الترمذي كذلك وعند الحاكم وعند الطبراني.
نعم. اقرأ بس.
نعم، أقرأ تعليق الأخ المحقق الشيء الذي كتبه ولا
اقرأ الحديث أنت الآن؟ كان الحديث
حديث، نعم، هذا هو مسند أحمد وله طريقة، لكن هذا الطريق شيخنا هو الطريق الصحيح. هذا الطريق هو الطريق الصحيح، يعني إسناده رجال وثقات، لكن في حديث آخر عند أحمد من حديث شارة بن حوشب عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، لكن في إسناده مقال.
اقرأ اللفظ بس، خلي عنك المقال.
الحديث هذا هو انتهى، يعني اقرأ.
طيب، حديث أنت تقول فيه رواية أخرى.
الرواية الترمذي اختصرها، لم يذكر إلا لا تقوم الساعة فقط، ما ذكر القصة.
ما ذكر القصة.
ما ذكر القصة، نعم. وطريق أحمد الآخر يعني موجود، أقرأه، تحب أقرأه؟
نعم أقرأ.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. انتهى.
الله الله، تعليق.
نعم،
تعليق الباحث.
نعم، قال هنا في موضوع الذئب، قال: وقد شهد للرسول بالرسالة وحكى قصته أبو هريرة وأنس بن مالك وابن عمر وأبو سعيد الخدري، ورواها أحمد بإسناد جيد والترمذي والحاكم وصحح الحديث. طبعا شيخنا الترمذي هما رواها بالقصة، والحاكم كذلك له روايتان، رواية بالقصة ورواية بغيرها. قال: جاء فيها أن ذئبا أخذ شاة، ذكر الحديث، ثم قال بعدها: وروى قصة الذئب البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل، وإسناده ليس بالقوي. ورواها البيهقي في الدلائل وسعيد المنصور في سننه، كما رواها البغوي وأحمد والبزار وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة. انتهى.
يختلف عما ذكره الشيخ بأن الذئب لم يباشر خطاب الرسول بالإقرار له بالرسالة، وإنما أخبر الراعي، هذا هو الذي في الحديث. يعني الذئب لم يخاطب الرسول بالشهادة له بالرسالة، وعبارة الشيخ تشعر بهذا أو هي صحيحة. ولا على الشيخ يعني نظر إلى أن كلام الذئب يتضمن الشهادة للرسول بالرسالة، صحيح. الحديث فيه الدلالة على أن الذئب عرف أن محمد رسول وشهد له بالرسالة، لكن ليس كلامه وخطابه مع الرسول، بل مع الراعي. والنتيجة واحدة، النتيجة أن الذئب أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في كلام الشيخ باعتبار النظر للمعنى. نعم، تفضل.
لكن هون نقل هون كلام القسطلاني في المواهب اللدنية، قال: وذكر الزرقاني في شرحها، قال: هذه الحوادث بتوضيح نعم، قال: وليس في أدلتها ما يوجب علينا تصديقها كعقيدة، وإن كان خرق العادات الأنبياء والأولياء جائزا، لكن لا يجوز أن ننسب إلى الرسول إلا ما وثقنا من صدقه حتى لا نقع تحت طائلة حديثه من كذب علي متعمدا. فإيش قولكم في هذا؟ يعني هل تصديق هذا أو عدم تصديقه فيه إشكال أو عليه شيء؟
إذا صح سندا
نعم.
أقول حكمنا به. نعم.
أحسن الله إليكم.
صل كلامك، صل كلام الشيخ، صله.
يعني أنا هو الكلام
في الأصل، اقرأ الأصل.
الأصل القديم ولا الجديد؟ الماضي أم الآن نبدأ به اليوم؟
اقرأ كلام الشيخ الذي انتهيت عنده.
نعم.
في الماضي.
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن ابن قال الشيخ عبد الرحمن العمر رحمه الله تعالى: الشيء الذي من أجله خلق الله بني الإنسان والجن.
هذا عنوان؟
نعم.
تفضل.
قال: إذا عرفت أيها العاقل أن الله هو ربك الذي خلقك، فاعلم أن الله لم يخلقك عبثا، وإنما خلقك لعبادته. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المعنى الإجمالي للآيات: يخبر الله تعالى في الآية الأولى أنه خلق الجن وبني الإنسان من أجل أن يعبدوه وحده، ويخبر في الآيتين الثانية والثالثة أنه غني عن عباده، فلا يريد منهم رزقا ولا إطعاما، لأنه هو الرزاق القوي الذي لا رزق للناس وغيرهم إلا من عنده، فهو الذي ينزل المطر ويخرج الأرزاق من الأرض. وأما المخلوقات الأخرى التي في الأرض غير العقلاء، فقد أخبر الله تعالى أنه خلقها من أجل الإنسان ليستعين بها على طاعته ويتصرف نحوها على شريعة الله. وكل مخلوق وكل حركة وسكون في الكون فإن الله أوجده لحكمة بينها في القرآن، ويعرفها العلماء بشريعة الله، كل على قدر علمه. وحتى اختلاف الأعمال والأرزاق والأحداث والمصائب، كل ذلك يجري بإذن الله يختبر عباده العقلاء، فمن رضي بقدر الله واستسلم له واجتهد في العمل الذي يرضيه فله الرضا من الله والسعادة في الدنيا والآخرة بعد الموت. ومن لم يرض بتقدير الله ولم يسلم له ولم يطعه فله من الله السخط وله الشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله رضاه ونعوذ به من سخطه. شيخنا، هذه السخط ضبطت، السخط والسخط، فأيهما أرجح عندك؟
صحيح.
نعم، فيها وجهان،
سخط والسخط.
نعم. قال رحمه الله: البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار.
كأنه انتهى ما يتعلق.
هذا عنوان جديد.
كأنه انتهى ما يتعلق بمعرفة الله وحقه على عباده. فالله تعالى الذي خلقنا وخلق كل شيء له حق على العباد، وحقه على عباده كما قال النبي لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وليت الشيخ ذكر هذا الحديث لأنه في صميم الموضوع. والآية تدل على أن العبادة هي الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس، أي الحكمة. فنسأل: لما خلق الله الجن والإنس؟ نقول: خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب حصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله غني عن العباد، ما خلقهم ليستعين بهم، لا، ما خلقهم ليطعموه أو يرزقوه أو يتقوى بهم من ضعف أو يتعزز بهم من ذلة، إنما خلقهم ليعبدوه. وقد بيّن في آيات أخرى أنه خلق هذا الوجود كله بأسره لحكمة الابتلاء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جاء في 3 آيات من القرآن. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك.
البعث.
قال: البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار. قال رحمه الله: إذا عرفت أيها العاقل أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن الله أخبر في جميع كتبه التي أنزلها على رسله بأنه سوف يبعثك حياً بعد الموت، وسيجازيك على عملك في دار الجزاء بعد الموت. وذلك لأن الإنسان ينتقل بالموت من دار العمل والفناء، وهي هذه الدنيا، إلى دار الجزاء والخلود، وهي ما بعد الموت. فإذا تمت المدة التي قدر الله للإنسان أن يعيشها، أمر الله ملك الموت فقبض روحه من جسده، فيموت بعدما يذوق مرارة الموت قبل خروج روحه من جسده. وأما الروح فإن الله يجعلها في دار النعيم الجنة إن كانت مؤمنة بالله مطيعة له، وإن كانت كافرة بالله مكذبة بالبعث والجزاء بعد الموت جعلها الله في دار العذاب النار حتى يأتي موعد نهاية الدنيا فتقوم الساعة، ويموت كل من بقي من الخلق فلا يبقى إلا الله وحده، ثم يبعث الله الخلق كلهم حتى الحيوان، ويعيد كل روح إلى جسدها بعدما يعيد الجسد كاملا كما خلقه أول مرة، وذلك ليحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم، الذكر والأنثى، والرئيس والمرؤوس، والغني والفقير، فلا يظلم أحدا، ويقتص للمظلوم من ظالمه، حتى الحيوانات يقتص لها ممن يظلمها، ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني ترابا، لأنها لا تدخل جنة ولا نارا. ويجازي بني الإنسان والجن كلا بعمله، فيدخل المؤمنين به الذين أطاعوه واتبعوا رسله الجنة ولو كانوا أفقر الناس، ويدخل الكافرين المكذبين النار ولو كانوا أغنى الناس وأشرفهم في الدنيا. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والجنة هي دار النعيم، فيها من أصناف النعيم ما لا يقدر أحد على وصفه، فيها 100 درجة لكل درجة سكان على قدر قوة إيمانهم بالله وطاعتهم له، وأقل درجة في الجنة يعطى أهلها من النعيم مثل نعيم أنعم ملك في الدنيا 70 مرة. والنار أعاذنا الله منها هي دار العذاب في الآخرة بعد الموت، فيها من أصناف العذاب والنكال ما يهول ذكره القلوب ويبكي العيون. ولو كان الموت يوجد في الدار الآخرة لمات أهل النار بمجرد رؤيتها، ولكن الموت مرة واحدة فينتقل به الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة. وقد جاء في القرآن العظيم الوصف الكامل للموت والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وفيما ذكرنا إشارة إليه. والأدلة على البعث بعد الموت والحساب والجزاء كثيرة جدا. قال الله تعالى في القرآن:
أكرمكم الله. هذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، ويعبر عنه بالإيمان باليوم الآخر، فإنه لا يوم بعده، فهو يوم مستمر على أهل الجنة والنار. والإيمان باليوم الآخر، يقول ابن تيمية، إنه يشمل كل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فيدخل فيه أحوال أهل القبور من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، داخل في حكم الإيمان باليوم الآخر، لأن دار البرزخ هي تابعة لدار الجزاء. فالدور 3: دار الدنيا وهي دار العمل والابتلاء، ودار البرزخ وهي ما بين الموت والبعث، ويلقى فيها المكلفون يعني شيئا من جزاء أعمالهم، إما خير وإما شر. فمما يجب الإيمان به الإيمان بما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت وقبل البعث. فالقيامة قيامتان: القيامة الكبرى وهي البعث بعد الموت، التي يقوم فيها جميع الأولين والآخرين، يقومون لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيامة الصغرى هي الموت، فمن مات قامت قيامته، لأنه بالموت يشرف على النتيجة، على نتيجة عمله يشرف، ويطلعه الله على مصيره، مصير الجنة أو النار، حتى أنه في قبره يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال للمؤمن: هذا مقعدك في الجنة، وهذا مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. والكافر بالعكس، قال في الحديث: فيراهما جميعا. أحسنت. إلى هنا فيصل.